بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب كتاب الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الصلاة في ثوب الحرير، وقد سبق في الأبواب الماضية أن البخاري أشار إلى حكم الصلاة في الثياب التي فيها الصور، وهذا الباب تبع للأبواب السابقة، وهي سائر الصور التي يكون فيها الإنسان على معصية، أن يؤدي الصلاة ولكن قد تلبس بمعصية من المعاصي كلبس الحرير، أو أن تكون هناك صورة في الثوب. وهنا ذكر أحد أنواع ملابس الأعاجم، فروج الحرير نوع من الألبسة التي كانت عند الأعاجم ابتداء، ثم شاعت عند المسلمين. وهذا الثوب طبيعته أنه ضيق الكم، ضيق الكم، وهو مفتوح من الأمام من الأسفل، يعني في الوسط وفي الأسفل مفتوح بعض الشيء، ويلبسه بعض الناس في بعض البلاد العربية اليوم، يعني تكون الأكمام ضيقة على قدر الجسد ويكون مغلق، يعني مثل البشت الذي يلبس من الأعلى، وفي الأسفل يكون هناك فتحة صغيرة في هذا الثوب. هذا الثوب الحرير أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كما أسلفنا قبول الهدية، قبول الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. وهذه الهدية كانت من أكيدر، كانت من أكيدر ابن عبد الملك، وهو أحد أمراء دومة الجندل، وكان تبع للروم، تبع للروم، كان على النصرانية. فلما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل في يعني نهايات السيرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فمنهم يعني من أعرض بالكلية، ومنهم من تلطف بالرد وأرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أرسل الهدايا المقوقس من مصر، وأكيدر من دومة الجندل وغيرهم أرسلوا هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه. وهنا ينبغي أن ندرك أن هذا الحكم الذي نتكلم فيه عن لبس الحرير من الأحكام الخاصة بالرجال، من الأحكام الخاصة بالرجال. يعني المرأة لو لبست الحرير أو صلت بالحرير فلا حرج في ذلك، لكن هذا الحكم يتعلق بالرجل لما له من الأحكام التي ذكرها العلماء. قال: ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. هنا قال العلماء: كيف لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحرير وهو منهي عنه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الحرير. الجواب أن هذا هو ابتداء التحريم، أن هذا ابتداء التحريم. ولذلك جاء في بعض الروايات: جاءني جبريل، قال فنزعته، يعني كان بوحي أن ينزع هذه الثياب، فهذا كان في بداية التحريم. قال: فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. وهذا فيه كراهية ما حرم الله، كراهية ما حرم الله، يعني كل شيء حرمه الله عز وجل ينبغي على الإنسان أن يكرهه، أن يكرهه، وإن كان النفس تدعو لفعله، إلا أن الإنسان امتثالا للأوامر ووقوفا عند النواهي يكره هذا الأمر. وقال: لا ينبغي هذا للمتقين، يعني ليس من لباس المتقين، ليس من لباس المتقين. فالحرير منهي عنه للرجال دون النساء. وإذا كان منهيا عنه خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى، ففي الصلاة من باب أولى، يعني خارج الصلاة ما يجوز الإنسان يلبس الحرير، فداخل الصلاة من باب أولى. ثم تأتي المسألة، يعني هل إذا صلى بثوب حرير يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ كالمسألة السابقة، الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، ولكن يبقى الإثم، يبقى الإثم، لأن النهي في لبس الحرير لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط العبادة. وهذا يعني مطروق عند العلماء في النهي المفسد، يعني متى يكون النهي مفسد للعبادة؟ إذا عاد لذات العبادة أو لشرط العبادة. أما إذا كان أمر خارجي مثل لبس ثوب حرير أو عمامة حرير فهذا لا يفسد العبادة. وفي ذلك يقول الناظم: والنهي إن عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. يعني إذا كان النهي لأمر خارج عن الذات أو الشرط. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. هنا أيضا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان حكم الصلاة في الثوب الأحمر، حكم الصلاة في الثوب الأحمر. ويعني مما ينبغي أن يتنبه له الإنسان أن طريقة الإمام البخاري أنه يورد الأبواب المتشابهة في الحكم، الأبواب المتشابهة في الحكم، يعني هذه الأبواب بالتسلسل. الثوب الذي فيه صورة ما حكمه؟ الثوب من حرير ما حكمه؟ الثوب لونه لون أحمر ما حكم الصلاة فيه؟ وهكذا، فيذكر الأحكام المتشابهة، وهذا مضطرد في الأبواب الفقهية عند الإمام البخاري على هذه الطريقة. فلما ذكر أجناس من الثياب المحرمة جاء إلى ذكر الثوب الأحمر. ما حكم لبس الثوب الأحمر؟ وردت أحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، وجاءت الأحاديث الصريحة، قال ابن عباس نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحمر ونهانا عن الأحمر، وغيرها من النصوص التي جاءت في النهي عن الثوب الأحمر، الثوب الأحمر. وجاءت نصوص أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر، منها هذا الحديث، ومنه أنه أخرج حلة حمراء استقبل بها الوفود، وغيرها من النصوص. فإذا عندنا بعض الأحاديث التي تنهى عن الثوب الأحمر، اللون الأحمر في الثياب، وأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر. العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بجمعين. الجمع الأول وهو ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، قال أن المنهي عنه من الثياب هو الأحمر الخالص، هو الأحمر الخالص. قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر الخالص، وإنما كان يلبس ثيابا فيه خطوط حمراء أو أحمر مع لون آخر. هذا التوجيه وجمع بين النصوص. والجمع الآخر قالوا أن المقصود بالنهي عن الثوب الأحمر النهي عن المزعفر، الثوب المزعفر الذي من الزعفران، من الزعفران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمزعفر، فقالوا أن النهي عن الحمرة إنما المقصود فيه الثوب المزعفر. فهنا على كل حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالثوب الأحمر، يعني ما حكم الصلاة هنا؟ طبعا أصل هذه المسألة هي أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على صفة النهي، لم يكن على صفة النهي، وهو الأحمر الخالص، لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر الخالص. وهب لو أن إنسانا صلى بثوب أحمر خالص أو بثوب مزعفر جاء فيه النهي، الحكم فيه كالحكم السابق، كالحكم في الثوب الذي فيه صورة، وكالحكم في الثوب من الحرير، وكذلك الثوب الذي يلبسه ويكون لونه أحمر خالص أو لون الزعفران. في هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبة حمراء من أدم، الإدام هو الجلد، يعني مصنوع قبة مصنوعة من الجلد، بعض العلماء يقول العموم الجلد، وبعض العلماء يقول هو الجلد المدبوغ يعني بعد الدباغ، والقبب هي يعني البيوت الصغيرة المستديرة التي كان العرب يستخدمونها. قال ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ بلال أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، يعني يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وضوءه وعرقه كله مبارك، كله مبارك، ولذلك كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث يعني عروة ابن مسعود في صلح الحديبية كيف كان يعني الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل على نخامة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحج يعني كانوا يتقاتلون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يعني من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من التبرك المشروع وهو من التبرك الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أصاب منه شيئا تمسح به، قال ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، وهذا يعني يدل على جانب التبرك، أنهم يأخذون كل ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وهذا فيه مشروعية اتخاذ السترة، مشروعية اتخاذ السترة. العنزة هي العصا الصغيرة التي على رأسها رمح، فأخذ بلال وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع العصا العنزة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون سترة. قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وهذا يعني وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. والحلة ما معنى الحلة عند العرب؟ الحلة الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين، وسميت حلة لأن أحدهما يحل على الثاني، يعني الثوب الأول يحل ويأتي على الثاني، فهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وهذا وجه الإيراد باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، وهذه فيها يعني قصر الصلاة، قصر الصلاة، لأنهم كانوا يعني في طريق مكة، وهذه الصلاة كانت بالأبطح مسافرين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهي الأصل في صلاة السفر. قال ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة، وهذا فيه أن يعني سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم قال المصنف باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. هنا ذكر جملة من المسائل وهي حكم الصلاة على الشيء المرتفع عن الأرض، حكم الصلاة على الشيء المرتفع عن الأرض، يعني ما في شك أن الأصل أن الصلاة تكون على الأرض. طيب لو صلى الإنسان على شيء مرتفع، وذكر أمثلة من الأشياء المرتفعة، حكم الصلاة على هذه الأشياء. ذكر بداية عن الحسن البصري، والحسن البصري يعني أو الحسن إذا أطلق فهو البصري، فهو البصري لا سيما في عبارات الإمام البخاري. قال: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد. الجمد المكان الصلب المرتفع، المكان الصلب المرتفع، وحمل عليه أيضا الثلج، قال ربما يراد به الثلج كما جاء عن ابن عمر صلاته على الثلج. والقناطر هو مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض من البنيان، ويمثل له يعني عند الفقهاء بالجسور، الجسر، لو صلى على جسر قنطرة فوق نهر أو فوق بحيرة أو أي شيء، هذه يعني البنيان أو الجسور التي تبنى فوق المياه. قال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها. هنا أشار يعني في العادة القناطر تبنى ليتجاوز بها الماء، وربما يكون تحت يعني هذه القناطر مياه المجاري أو مياه نجسة أو أي صورة من صور المياه. فهنا قال: لم يرى بأسا بالصلاة على القناطر وإن جرى تحتها بول، وإن جرى تحتها بول. قال: أو فوقها أو أمامها، يعني بحيث أن البول لا يأتي عليه. يعني الآن هب لو أن يعني جسر بني وفوق الجسر أنا أبيب للمجاري جعلت ويمر فيها مياه المجاري، أو كانت مياه المجاري تجري تحت الجسر، أو أمامه مسافة تجري أمامه مسافة، يعني هنا اليوم في أنابيب مخصصة، فهل هذا يؤثر على الصلاة؟ يؤثر على صحة الصلاة؟ ما يؤثر على صحة الصلاة. وينبني على هذه المسألة يعني اليوم، طبعا هذه ذكرت على الوصف السابق، ما حكم لو صلى الإنسان فوق الحمام؟ ما حكم لو صلى الإنسان فوق الحمام، سواء كان في البيت أو كان منفصل، أو كان منفصل. الذين ذهبوا إلى الحج ربما شاهدوا مشهد يعني في مزدلفة ويعني في أوقات الزحام، تجدون جملة من الناس يصلون فوق الحمامات، يعني يصفون فوق الحمامات، بل ينامون هناك ويتخذون مكان لأنه قريب يعني من المغاسل. فما حكم الصلاة فوق هذه الحمامات؟ الصحيح جواز الصلاة، الصحيح جواز الصلاة فوقها لوجود هذا الحائل. وكذلك لو صلى إليها في البيت، لو صلى إليها في البيت، يعني هب لو أنك صليت في الغرفة وأمام موضع الصلاة حمام، فهل يجوز إنسان يصلي؟ له أن يصلي إذا وجد الفاصل، إذا وجد جدار فاصل فله أن يصلي في هذا الموضع. فهذه الصورة التي يعني ذكرت عن الحسن البصري تحمل على هذه الصور الموجودة اليوم. قال: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. وهذه يعني من المسائل، هل يجوز للمأموم أن يرتفع أو أن ينزل عن الإمام؟ يشرع له ذلك، يشرع له ذلك، يعني إذا كان يتابع الإمام فله أن يصلي. وهذا المثال واضح في الحرم، صح؟ يعني تصلي خلف الإمام، ربما المأموم يكون فوق الإمام أو تحت الإمام، يعني ممكن يصلي في السراديب في الأسفل أو أن يصلي في الدور الثاني أو الثالث فيكون فوق الإمام، فالمأموم يعني يشرع أن يصلي سواء فوق أو من الأسفل. هنا قال: وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. قال: وصلى ابن عمر على الثلج. صلى ابن عمر على الثلج. ما حكم الصلاة على الثلج؟ الثلج له صورتان. الصورة الأولى أن يكون من قطع الجليد، من قطع الجليد، يعني يكون الثلج طبقة جليدية كأن سيراميك أو طابوق، يعني من قوة التجمد. والصورة الثانية أن لا يكون كذلك، وهو الثلج الرخو، يعني الذي إذا سجد الإنسان عليه وضع رأسه ينزل، ينزل في الثلج وربما إلى الماء أو غير ذلك. فالإنسان له يعني صورتين مع الثلج. هذه الصورة المذكورة وصلى ابن عمر على الثلج، قال حملت على الجليد. الإنسان إذا كان الثلج متجمد جليدي له أن يسجد عليه، له أن يسجد عليه. لكن إذا كان الثلج رخوا مثل ما يكون في بعض البلدان فإن الإنسان في مثل هذه الحالة يومئ، يصلي إيماء، يصلي إيماء، يعني يصلي قائم، الركوع يركع، إذا جاء إلى السجود فإنه يسجد إيماء. وهذا لعموم النصوص: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يصلي إيماء في مثل هذا الموضع، لأنه أصلا لا يستطيع أن يدني رأسه من الثلج في هذه الصورة لحصول الضرر. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري أيضا تبعا لهذا الباب في حكم يعني الصلاة على المنبر. حكم الصلاة على المنبر، لا شك أن المنبر فيه ارتفاع، منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، كان ثلاث درجات، وهذه السنة في المنبر أن تكون ثلاث درجات. سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ المنبر الألف واللام هنا للعهد، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم. من أي شيء، أي يعني صناعة المنبر، صناعة المنبر، من ماذا صنع المنبر؟ وهذا فيه حرص التابعين على السؤال عن تفاصيل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يسألون عن المنبر، يعني مما صنع هذا المنبر الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب عليه هذه الصلاة في البداية. فقال: ما بقي بالناس أعلم مني. وهذا فيه أن العالم يستخدم من العبارات ما يحفز السامع على أخذ العلم عنه، ما يحفز السامع على أخذ العلم منه. يعني لما سئل عن المنبر قال: ما بقي بالناس أعلم مني، يقول من أعلم الناس أنا بهذا المنبر. وهذا فيه من التشجيع، لما يسمع الإنسان أن هذا من أعلم الناس سيأخذ هذه المعلومة ويضبط هذه المعلومة. فقال: هو من أثل الغابة. الأثل الشجر، نوع من أنواع الشجر الذي لا شوك له، شجر طويل يكون في الغابات، فصنع المنبر من هذا الشجر. قال: عمله فلان مولى فلانة. حصل خلاف طويل يعني في صانع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ميمون النجار، وقيل قبيصة، وقيل غلام لابن عباس، وقيل غلام لامرأة من الأنصار، وغيرها من الأقوال، لأن الحديث هنا جاء على سبيل الإهمال، لم يعين من هو. قال: وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر، وقام الناس خلفه. هذا وجه الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكبر للصلاة، وكبر الناس خلفه. وهذا المقام هو مقام التعليم، مقام التعليم. وهذا فيه ما ذكره يعني العلماء، أنه يجوز الصلاة على المنبر للحاجة، يجوز الصلاة على المنبر للحاجة. وذكر يعني بعض العلماء ضابطين، وهو أن يكون ارتفاعه يسيرا، والأمر الثاني الحاجة كالتعليم، يعني يصعد يكون في مكان بارز للتعليم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي على المنبر تعليما للناس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج حتى الطواف على راحلته بقصد ماذا؟ التعليم، حتى يراه الناس ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كبر وقرأ وركع، ثم بعد ما انتهى من الركوع رجع القهقرى، رجع إلى الوراء، يعني رجع إلى الأرض، نزل من على المنبر فسجد على الأرض، فسجد على الأرض. فكان سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وصلاته من التكبير وقراءة الفاتحة والركوع هذا على المنبر. قال: فهذا شأنه، يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه الركعات. وهذا كما قلنا فيه مشروعية الصلاة على المنبر. وحصل خلاف يعني بين العلماء، بعض العلماء ذهب إلى الكراهة، وبعض العلماء ذهب إلى الجواز للحاجة، وهو الأصح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة في هذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة أنه يجوز الصلاة على المنبر للحاجة وتعليم الناس. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. وهذا فيه يعني ما فيه من المذاكرة بين العلماء، يعني الإمام البخاري أبو عبد الله البخاري يقول عن علي بن مديني الشيخة أن أحمد بن حنبل سأله عن هذا الحديث، سأله عن هذا الحديث، وهذا فيه يعني التذاكر بين العلماء. وذكر يعني أيضا سفيان بن عيينة كان حريص على هذا الحديث والسؤال عنه والسؤال عن فقهه. وطبعا هنا يعني البخاري يذكر مشايخه والمناقشة والمدارسة بين مشايخه، يعني أحمد بن حنبل من مشايخه وعلي بن مديني من مشايخه، وهم من المشايخ الذين عرض عليهم الإمام البخاري كتاب الصحيح، كتاب الصحيح. يعني الإمام البخاري لما ألف الصحيح وانتهى منه عرضه على ثلاثة مشايخ، الأول علي بن مديني، والثاني أحمد بن حنبل، والثالث يحيى بن معين، فوافقوه على الصحيح وخالفوه معروف في أربعة أحاديث، يعني فوافقوه على الكتاب كله إلا في أربعة أحاديث. فهو يذكر عن مشايخه المناقشة في هذا الحديث. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر تسع وعشرون. أورد أيضا الإمام البخاري هذا الحديث للإشارة إلى حكم الصلاة في الأماكن المرتفعة عن الأرض، الأماكن المرتفعة عن الأرض. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المشربة، وهي غرفة كانت مرتفعة عن الأرض، فالإيراد لهذا فيه الإشارة إلى الصلاة في الأماكن المرتفعة، الصلاة في الأماكن المرتفعة. وفيه يعني في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه، أي أصيبت، يعني أصيب ساق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث أيضا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعرض له ما يعرض للناس من الأمراض والإصابات، فقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب في الغزوات، وهنا فيه يعني إصابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، الإيلاء هو الحلف، حلف الزوج ألا يقرب زوجته أو نساءه مدة معينة، مدة معينة يحلف ألا يقربهم أسبوع أو شهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه. طبعا لماذا ذكر الإيلاء هنا مع الصلاة؟ لأنها حدثت في نفس الوقت، في نفس الوقت، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المشربة، يعني المشربة الغرفة المنفردة، اليوم احنا عندنا يكون الغرفة فوق السطح أو غرفة الخزانة أو غيره، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة آل من نسائه فاعتزل النساء، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم مصابا في رجله. وهذا طبعا تفصيل يعني من الراوي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المشربة في هذه الغرفة، فهو قد آل من نسائه وصلى قاعدا بسبب الإصابة. قال درجتها من جذوع، يعني الصعود إليها من جذوع النخل السلم لها. قال فأتاه أصحابه يعودونه، وهذا فيه عيادة المريض. قال فصلى بهم جالسا وهم قيام، وهذا يعني إشارة إلى مسألة معروفة، وهي حكم أن يصلي المأمومون قياما والإمام جالس. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة خلف قيام، قال لهم هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني كان الأصل في هذه الصورة آنذاك أن يصلوا قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، فهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قعودا، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ذكر لهم هذا لأنهم خالفوه في الصورة، خالفوه في الصورة الظاهرة. وهذه اللفظة إن شاء الله سوف يأتينا تفاصيل الكلام عليها، لكن حصل خلاف بين العلماء ما المقصود إنما جعل الإمام ليؤتم به. هل المقصود الأفعال الظاهرة أم يقصد به الظاهر والباطن؟ وعلى هذا صار الخلاف بين الفقهاء. يعني الشافعية، الإمام الشافعي يرى أن المقصود إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال الظاهرة، في الأفعال الظاهرة يعني في الصفة الظاهرة. يعني الإمام يصلي ركعتين، أنت تصلي معه ركعتين، يصلي أربع، تصلي معه أربع. لكن بعض العلماء قال يشمل حتى الصفة الباطنة، يعني لابد يحصل توافق في النية، توافق في النية، وهذا مذهب يعني المالكية ومذهب الإمام مالك. ولذلك يعني يقولون لو توافقت الصورة الظاهرة لا يحصل الاتمام مع مخالفة الصورة الباطنة. يعني لو دخل يصلي مع إنسان يصلي صلاة العصر وهو يريد يصلي صلاة الظهر، يعني مسافرين مثلا، هذا ركعتين وهذا ركعتين، عند المالكية ما يصلي خلفه لحصول الاختلاف في الصورة الباطنة، وهي صورة النية، أن هذا يقصد الظهر والإمام مثلا يقصد صلاة العصر. ففيه خلاف، وهناك تفاريع كثيرة على هذه الجزئية. ثم بعد هذا الإجمال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور التي ينبغي على الإنسان أن يتابع فيها الإمام، فإذا كبر فكبروا، يعني يكبر مباشرة بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهذا فيه كما قال العلماء الحذر من المسابقة والمخالفة، الحذر من المسابقة والمخالفة، يعني لا يجوز للإنسان أن يسبق الإمام أو أن يتأخر عنه كثيرا، وإنما يتابعه بعد ما يكبر أو يركع أو يسجد، هو مباشرة يتابع الإمام في هذا. قال وإن صلى قائما فصلوا قياما، يعني إذا صلى قائما تصلي قياما، مفهوم المخالفة إذا صلى جالسا تصلي جالسا. لكن هذا الحكم هل هو يعني مستمر، هل استمر أم هو منسوخ؟ عند جمهور العلماء هذا منسوخ، عند جمهور العلماء منسوخ، خلافا للحنابلة، خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن هذا الحكم باق، يعني الإمام لو صلى الإنسان في مسجد والإمام صلى جالس على كرسي الناس يصلون جلوس، وإذا صلى قائم يصلون قيام. لكن جمهور العلماء يرون أن هذا الحكم منسوخ، يعني لو صلى الإمام جالسا فهم يصلون خلفه قياما، وقد جاء النص صريح بنسخ هذا الأمر. قال ونزل ل29، يعني بعد ما كمل 29 يوم انتهى الإيلاء، الإيلاء من زوجاته، ونزل ودخل بيوت زوجاته، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، يعني هل كان الإيلاء شهرا؟ فقال إن الشهر 29، إن الشهر 29، يعني الشهر العربي قد يكون 29. قال أيضا الإمام البخاري باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة، وهذا يعني سبق الإشارة إلى شيء منه، وهو أن يصلي بالقرب من المرأة. يعني هل لو الإنسان صلى وقد لبس بشت أو ثوب فلمس ثوبه المرأة، هل هذا يفسد الصلاة؟ لا يفسد الصلاة، الصلاة صحيحة. وفيه أن بدن الحائض طاهر، أن بدن الحائض طاهر، وفيه الصلاة بمحاذاة المرأة، الصلاة بمحاذاة المرأة يعني بالقرب من المرأة. وفيه الصلاة على الخمرة، الخمرة هو حصير صغير، حصير صغير يعني يكون بمقدار السجادة اليوم اللي نصلي عليها، لكن مصنوعة من سعف النخيل، نفس الحصر التي وجدت في الزمن الأول. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.